وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أننا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، الجملة الأولى مؤكدة بثلاثة مؤكدات بالقسم المقدر واللام ونون التوكيد، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني إن لم تسووا الصفوف خالف الله بين وجوهكم. وهذه الجملة أيضا مؤكدة بثلاثة مؤكدات بالقسم واللام والنون. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى مخالفة الوجه، فقال بعضهم إن المعنى أن الله يخالف بين وجوههم مخالفة حسية بحيث يلوي الرقبة حتى يكون وجه هذا مخالفا لوجه هذا، والله على كل شيء قدير، فهو عز وجل قلب بعض بني آدم قردة، قال لهم كونوا قردة فكانوا قردة، فهو قادر على أن يلوي رقبة إنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره، وهذه عقوبة حسية. وقال بعض العلماء بل المراد بالمخالفة المخالفة المعنوية، يعني مخالفة القلوب، لأن القلب له اتجاه، فإذا اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخير الكثير، وإذا اختلفت تفرقت الأمة. فالمراد بالمخالفة مخالفة القلوب، وهذا التفسير أصح، لأنه قد ورد في بعض الألفاظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعلى هذا فيكون المراد بقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم، وذلك باختلاف القلوب. وعلى كل حال ففي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف، وأنه يجب على المأمومين
ويدل على هذا الوجوب أن العقوبة من باب الوعيد، فهذا دليل على أن الأمر ليس بكمال، إنما هذا واجب، لأن شيئا عقوبته أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو قال لا تختلف وتختلف قلوبكم، إذا كان الأمر كذلك فليس الأمر من باب الاستحباب ولا التوجيه ولا الإرشاد والند، وإنما هذا الأمر من باب الإلزام. فهذه التسوية الواجبة، والتسوية الواجبة هنا المراد بها التسوية بحيث لا يتقدم أحد ولا يتأخر. وأما التسوية التي هي إلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب فهذه من السنة، ويدل على ذلك مناسبة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتكبير فرأى رجلا قد بدا صدره، فقال صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فدل هذا على أن التسوية الواجبة هي ألا يتقدم أحد ولا يتأخر. أما التسوية التي تكون بجعل الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب فهذه مسنونة وهي مهمة أيضا، حتى التراص
الصفوف لكن ليس حكمها حكم الأول. نعم.
قال: ففي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف، وأنه يجب على المأمومين أن تسوى صفوفهم، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فقد عرضوا أنفسهم لعقوبة الله والعياذ بالله. وهذا القول أعني وجوب تسوية الصف، وهو الصحيح. والواجب على الأئمة أن ينظروا في الصف، فإذا وجدوا فيه اعوجاجا أو تقدما أو تأخرا نبهوا على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمشي على الصفوف يسويها بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام من أول الصف لآخره. ولما كثر الناس في زمن الخلفاء أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاة، فإذا جاء وقال إنها قد استوت كبر للصلاة. وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه، وكل رجلا يسوي صفوف الناس، فإذا جاء وقال قد استوت كبر. وهذا يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بتسوية الصف. ولكن مع الأسف الآن نجد أن المأمومين لا يبالون بالتسوية، يتقدم إنسان ويتأخر إنسان ولا يبالي، وربما يكون مستويا مع أخيه في أول الركعة، ثم عند السجود يحصل من الاندفاع تقدم أو تأخر، ولا يسوون الصف في الركعة الثانية، بل يبقون على أو يبقون على ما هم عليه، وهذا خطأ. فالمهم أنه يجب تسوية الصف. فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمام ومأموم فقط، فهل يتقدم الإمام قليلا أو يساوي المأموم؟ فالجواب أنه يساوي.
يعني لو كان الإمام يصلي ومعه رجل واحد، هل الإمام يتقدم؟ ما موقف الواحد من الإمام؟ نعم.
قال: فالجواب أنه يساوي المأموم، لأنه إذا كان إمام ومأموم فالصف واحد، لا يمكن أن يكون المأموم خلف الإمام وحده، بل هو صف واحد، والصف الواحد يسوى فيه، خلافا لما قاله بعض أهل العلم إنه يتقدم الإمام قليلا، لأن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أن يسوى بين الإمام والمأموم إذا كان اثنين. ثم قال في رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، والقداح هي ريش السهم، وكانوا يسوونها تماما بحيث لا يتقدم شيء على شيء، مثل مشط البندق يكون مستويا، فكان يسوي الصفوف كأنما يسوى بها القداح، حتى إذا
يسوي إشارة إلى أنه لا يتقدم شيء ولا يتأخر، لأن هذا لابد أن يكون مستويا جدا بحيث يؤثر ويؤدي الغرض والهدف. فهذا إشارة إلى العناية بالتسوية بحيث لا يحصل تقدم ولا تأخر، كأنما يسوون بها القداح. نعم.
قال: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، يعني فهمنا وعرفنا أن التسوية لابد منها، خرج ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فدل هذا على سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم، لأن سببه أنه رأى رجلا باديا صدره فقط، يعني ظاهرا صدره قليلا من على الصف، فدل ذلك على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد الصف، وأنه يتوعد من تقدم على الصف بهذا الوعيد: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم. وجاء في رواية: بين قلوبكم، بين قلوبكم، فيدل هذا على أن المراد أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني بين قلوبكم، فيحصل التنافر والاختلاف، ففي ذلك إشارة إلى أن الاختلاف بين الناس يؤدي إلى تنافر القلوب وتشاحنها وإضعاف المسلمين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. فإن اتفاق الناس في أبدانهم وأعمالهم وكذا يؤدي إلى تآلف القلوب، والعكس، إذا اختلف الناس اختلفت القلوب، وإذا اختلفت القلوب ذهبت القوة وضعف المسلمون. فلهذا لابد من هذه العناية العظيمة. فإذا كان الرجل إذا بدا بصدره وإذا اختلفت الصفوف فتقدم هذا وتأخر هذا يؤدي إلى تنافر القلوب، فما بالنا بما هو أعظم من ذلك بكثير مما يقع من الاختلاف في العقيدة. هؤلاء يعبدون ربا لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهؤلاء يعبدون ربا كالبشر، وهؤلاء يعبدون ربا لا يحب ولا يكره ولا يغضب ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل. هؤلاء حظهم من الرسول صلى الله عليه وسلم الاحتفال به يوما واحدا في السنة بالحلوى البيضاء والحمراء، وهؤلاء حظهم من الرسول الاستغاثة به عند الشدائد واللجوء إليه في قبره، وهؤلاء 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 وإن الله وإن الله راجعون. هذا يؤدي إلى ماذا؟ باختلاف في العقائد هذا يؤدي إلى ماذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد أن يكبر فرأى رجلا قد بدأ بصدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجيهكم أو قال قلوبكم، فإذا كان فقط أن رجلا يبدو بصدره يحصل هذا، فما بالكم من يبدو بسيفه، من يبرز على المسلمين بسيفه ويخيف المسلمين. فهذا يؤدي إلى اختلاف القلوب، وإذا اختلفت القلوب فأي بركة تكون في المسلمين بعد اختلاف القلوب؟ هذا يؤيد أن المراد بالوجه هنا أو لا يخالفن الله بين وجيهكم أن المراد القلوب، هذا لأن الرواية الأخرى جاءت أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فالمراد بين الوجوه يعني بين القلوب، وتكون الوجهة قد اختلفت باختلاف القلوب، فهذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. وفي هذا أيضا تمرين المسلمين على ماذا؟ هذا تمرين المسلمين على الوحدة وعلى الاتفاق وعلى التآلف وعلى الائتمام بإمام، فلا نخرج عن هذا الإمام ولا نسبق الإمام. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا في من تعجل فرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار، يقلب الله رأسه رأس حمار. كذلك أيضا رفع الأبصار في الصلاة أو لتخطفن أبصاركم، كل هذا فيه بيان أن المسلم تعلم في باب الإمامة أن تتعلم 5 مرات في اليوم وليلة كيف تنقاد الإمام انقيادا شرعيا. الإمام يضرب يا أخواني من خلفه، الإمام معه عصا، من رفع رأسه قبله ضربه، ومن تقدم وتأخر ضرب على ظهره، لا، إنما انقيادنا للإمام انقياد شرعي أليس كذلك؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجده، وإذا صلى جالسا مع أن القيام ركن فصلوا جلوسا أجمعون. تخيل نترك ركنية القيام في الصلاة اتباعا للإمام، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا إذا دخل المسلمون والإمام قاعد فليقعدوا وليصلوا قعودا، أما إذا طرأ القعود على الإمام وهو في الصلاة أتم خلفه قياما. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة لما صلى المسلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما في آخر حياته حينما أتم بأبي بكر، أما الصلاة قعودا خلفه فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا لما زاره الصحابة فصلى بهم وكان النبي قاعدا فقام الصحابة خلفه فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا فجلسوا، فدل هذا على أن المأموم يجلس خلف إمامه إذا دخل في الصلاة والإمام قاعد. فقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا التمرين للمسلم أن ينقاد للإمام ولا ينازع. ولا ينازع الأمر أهله. خمس مرات في اليوم والليلة تتدرب على هذا وتتعلم هذا حتى لا تخرج على الإمام. فاتحاد المسلمين في الظاهر يؤدي إلى توافق القلوب، واختلاف المسلمين في الظاهر يؤدي إلى تنافر القلوب. فهذا درس عظيم ينبغي على المسلمين أن يتعلموه، وينبغي على المسلمين أن يحولوا دائما هذه الأمور الجزئية إلى قواعد كلية، إلى قواعد كلية. فإن الإسلام يربي أصحابه ويربي أتباعه على مثل هذه الأمور. نعم.
قال فعلينا أن نبين هذه المسألة لأئمة المساجد وكذلك للمأمومين حتى ينتبهوا لهذا الأمر ويعتنوا بشأن تسوية الصف ولا يحصل تهاون بين الناس، والله الموفق. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله.
كما قلنا فهذا يدل على أن تسوية الصفوف واجبة، هذه التسوية واجبة، والتسوية الواجبة فيما يتعلق بالتقدم والتأخر، فلا تقدم أحد ولا تأخر. أما ما يتعلق بلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب فهذا من السنن المؤكدة التي علينا أيضا نهتم بها، وذلك لأن مناسبة هذا الحديث إذا ما كانت في التقدم لما رأى النبي رجلا قد بدا بصدر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في باب الحث على اتباع السنة وأدابها هذا الحديث الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن قوما احترق عليهم بيتهم من الليل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. هذه النار التي خلقها الله عز وجل وأنشأ شجرتها، امتن الله بها على عباده، فقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ والجواب: بل أنت يا ربنا الذي أنشأتها، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة يتذكر بها الإنسان جهنم، فإن هذه النار جزء من 60 جزءا من نار جهنم، كل نار الدنيا الشديدة الحرارة والخفيفة كلها جزء من 60 جزءا من نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها. فجعلها الله تذكرة، حتى إن بعض السلف كان إذا هم بمعصية ذهب إلى النار ووضع أصبعه عليها، يعني يقول لنفسه: اذكري هذه الحرارة، حتى لا تتجرأ نفسه على المعصية التي هي سبب لدخول النار، نسأل الله العافية. ومع هذا يقول
كلها جزء من 60 جزءا ولا من 70؟ معروف من 70. شوف ورد رواية بالستين، يقول الشيخ: جزء من 60 جزءا من 70 جزءا. نعم. شوف هل في ورد رواية بالستين؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومع هذا يقول تعالى: ومتاعا للمقيم، يعني جعلناها متاعا للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليها، يتمتعون بها ويستدفئون بها في الشتاء، ويسخنون بها مياههم، ويطبخون عليها أطعمتهم، فهي مصلحة، ولكن قد تكون مضرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن هذه النار عدو لكم.
قد تكون مضرة، يعني فيها فوائد ومنافع النار، ففيها فوائد ومنافع، ولهذا امتن الله عز وجل علينا بها فقال: أفرأيتم النار التي تورون. امتن الله علينا بها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن جعل لنا مادة النار هذه التي يحصل بها أن نطبخ وأن نراعي مصالحنا، لكن مع ذلك انتبهوا إليها، فإن هذه النار عدو لكم، إذا ما أحسنتم التعامل معها فقد تضر، ولكن قد تكون مضرة كما قال النبي في هذا الحديث، إن هذه النار عدو لكم. نعم.
فهي عدو إذا لم يحسن الإنسان ضبطها وقيدها، وصارت عدوا إذا فرط فيها أو تعدى، فرط فيها بأن لم يبعد ما تكون سببا لاشتعاله، أو تعدى فيها بأن أوقدها حول ما يشتعل سريعا كالبنزين والغاز وما أشبه ذلك، فإنها تكون عدوا للإنسان. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الاحتياط في الأمور التي يخشى شرها، ولهذا أمر الإنسان عند النوم أن يطفئ النار ولا يقول هذه سهلة أنا آمن من ذلك، ربما يظن هذا الظن ولكن يحدث ما لا يخطر على باله. ومن ذلك أيضا صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضر، فصمامات الغاز يجب على الإنسان أن يتفقدها لئلا يكون فيها شيء من التسريب فتملأ الجو من الغاز، فإذا أشعل النار احترق المكان كله. ومن ذلك أيضا
فإذا أشعل النار والمكان فيه غاز احترق المكان كله، فقد يؤدي إلى هذا. الغاز خطير جدا، ربما يكون أشد من النار من وجه. النار قد كان السلف نار عندهم من زيت أو كذا، فتكون النار لهيبا ليست مصابيح عندهم، ما كان عندهم هذه الكهرباء فكما كانت عندهم هذه المصابيح، وإنما النار المعروفة، وقد كانت عندنا ونحن صغار قبل الكهرباء كانت هذه اللمبات التي تكون من نار مشتعلة ولهيب قائم، وكانت البيوت من قش وغير ذلك، فكان الاشتعال سريعا، ولهذا ما كان يمر أسبوع تقريبا إلا وتشتعل في البلدة نار، وهكذا بسبب هذا خبز وطبخ وغير ذلك والنار هكذا. لكن اليوم تحول الأمر إلى هذه المصابيح، فيها حرائق، صحيح الحرائق قلت لكن صارت أخطر، لأنها حرائق مع الغاز الآن قد يحصل أن بلدا بأكملها ممكن تحرق، فلهذا لابد من أخذ الاحتياطات في هذا الباب. فهذا أيضا من النار التي صار وقودها اليوم الغاز، فلابد أيضا أن نعنى. فالنبي لما قال أطفئوها في النار الأولى، أيضا هذه أيضا نأخذ حذرنا، فنغلق محبس الغاز أو نتخذ التدابير المناسبة، لأن ممكن هذا يؤدي أيضا إلى اشتعال البيت. تخيل الغاز لو في العمارة كلها وحصل تسريب ثم حصل النار، هذا من يقوى على مواجهة هذا؟ صعبة جدا. فلابد أن نأخذ الاحتياطات في هذا الباب. بل أدنى من ذلك، يخبرني مسؤول غاز بأن الفيشة هذه التي تكون في البوتاجاز وتتصل، لعل أحمد يصحح هذه أو يخطئها، هذه فيشة الغاز اللي هي الإشعال فيها دينامو تقريبا يكون في البوتاجاز نفسه، يقول بأن هذه لو حصل أنها فيها كهرباء أو شيء، الفيشة نفسها تأثرت، ماسورة الغاز هذه فيها حديد من الداخل، فممكن يحصل كهرباء، هذه أن يصل كهرباء المواسير ومواسير البيت حتى المواسير الخارجية، كل هذه إذا يصل إليها الكهرباء فيؤدي إلى كهرباء جميع المواسير، فتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه عن طريق هذا الأمر. ولهذا ينصحون بأن هذه الفيشة تخلع، يعني تكون استعمال وتخلع، هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، لأنه لو حصل في وقت من الأوقات هي ممكن تستمر كده على طول ما في مشكلة، لكن لو حصل الماس هذا الكهرباء أو هذه الكهرباء ممكن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. الشاهد والحاصل من كل هذا أن هذا الأمر أصبح خطير، لأن الأمر يمتد، والغاز وإن كان قليل مأمونا في الظاهر إلا أن حوادثه أخطر، وكثير من الناس قد لا يبالي مثل هذه الأمور، وتأتي الشياطين خصوصا في النار المشتعلة، تأتي الشياطين فقد تستعمل الشياطين هذه النار في إحراق بيوت المسلمين. تأتي الشياطين كما جاء في هذه الأحاديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفائها، فقد تأتي الشياطين وتستعمل هذه في حرق بيوت المسلمين. لهذا النبي قد وضع في بعض الأحاديث قواعد الأمان، قواعد الأمان فيما يتعلق بالنار، قواعد الأمان فيما يتعلق بالأبواب أغلق الباب، قواعد الأمان فيما يتعلق بالطعام فضع عليه شيئا، هذه قواعد أمان. قواعد أمان إذا كان عند دخول الليل وكذا أن نمنع أولادنا من الانتشار، لأن هذا وقت انتشار الشياطين، كل هذه موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها وعلمها للأمة، ولذا ينبغي علينا أن نقتدي برسول الله في هذا كل. الله أعلم، هناك من المفاسد ومن المضار الكثير نتج نتيجة تخلف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، لكن لما لم يكن الغيب ظاهرا أمامنا لم نلتفت لهذا. نعم نعم، في الصحيح 70 جزءا. نعم،
ابن حجر لما علق
إيه نعم.
ورد في رواية 100 فقط لم يعلق.
نعم،
ابن حجر لما علق قال قوله من 70 جزء، وفي رواية لأحمد من 100 جزء، فالجمع بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم للزائد.
يعني لم تأتي رواية بال60.
نعم،
لكن في 69 جزءا جاء أي نفس. نعم، فإذا لم تأتي رواية بهذا فيكون هذا يعني وهم من الشيخ أو يكون من الناس نفسه. نعم،
قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أيضا أفياش الكهرباء، ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا عليها ومتفقدا لها، وأن يكون الذي يركبها شخصا عارفا مهندسا.
شوفوا سبحان الله، الحوادث الحريق اللي تحصل الآن في المستشفيات والأماكن العامة، هذه يقول لك ماس كهربائي، هذا ماس كهربائي، شوف حريق كم كن ضخما، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
قال ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا عليها ومتفقدا لها، وأن يكون الذي يركبها شخصا عارفا مهندسا حتى لا تركب على وجه الخطأ، فيحصل بذلك الاحتراق، إما احتراقا كليا للبيت كله أو لجزء منه. المهم أن الإنسان يجب عليه الاحتراز من كل ما يخشى ضرره، وإذا كان هذا في نار الدنيا فكذلك يجب أن يحترس مما يكون سببا لعذاب النار في الآخرة من أسباب المعاصي ووسائلها وذرائعها. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإن الذرائع يجب أن تسد إذا كانت ذريعة إلى محرم خشية من الوقوع في الهلاك، والله الموفق.
نعم، يعني نأخذ من هذه النار، نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فإذا كان كنا لا نطيق الجزء، شوف كيف نتعامل مع الجزء، ها؟ فهذه جزء من 70 جزءا، اضرب هذا في 70 ضعفا أو مبالغة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فهذا العدد لا مفهوم له، وإلا فلا مقارنة يمكن أن تتخيل بين نار الدنيا وبين نار الآخرة، ما في مقارنة بين هذا وذاك. فإذا كنا لا نتحمل هذه النار فما بالنا بنار الآخرة؟ ونار الدنيا منها المهرب ومن المطافي ومنها رجالات المطافي وغير ذلك والإغاثات، لكن نار الآخرة منها ماذا؟ تهرب من ماذا إلى ماذا؟ من ماذا إلى ماذا؟ نار تلظى. فعلى الإنسان أن يعتبر، ما في أحد منا، ما أقول أنه يمسك النار بيديه، بل ولا أفر النار بيديه، أطفئ البوتاجاز ثم ضع يدك، ها؟ ما أقول ضع يدك والبوتاجاز مشتعل، لا، أطفئ البوتاجاز ثم ضع يدك. إذا طبخت في حلة أو كذا ارفع الحلة بيديك دون واقي، هل ممكن يحصل هذا؟ ما يتحمل أبدا، ما يتحمل الكبريت، عود الكبريت هذا القليل إذا اشتعل أطفئ وامسك، يصعب عليك أن هذا أثر الجزء وليس هو الجزء، هذا أثر الجزء. فإذا كان الإنسان لا يتحمل ذلك مختارا فكيف بنار جهنم؟ على الإنسان أن أمل ذلك. وهذا أمر لابد منه. لا نظن أنه لما لم يكن مشاهدا أمامنا أننا لن نجده. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سوف يحصل هذا أمر عظيم، أمر عظيم طالع النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أمرا عجبا. هذا لمن؟ لمن أشرك بالله أو عصى؟ طب ولماذا أشرك أو أعصي؟ وإذا وقع إنسان في معصية وكل بني آدم خطأ، لابد أن يبادر بالتوبة، لا تؤجل حتى لا تلقى الله عز وجل تحت هذا الوعيد العظيم. فيا أيها المشرك، ويا أيها المبتدع، ويا أيها العاصي الذي غرك إمهال الله سبحانه وتعالى لك، خف ربك وخف هذه النار التي لو دخلتها لحظة لحظة لكان مقاما عظيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في الحديث الصحيح أنه يؤتى أن أحدكم يغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب، لا يا رب ما مر بي نعيم قط. غمسة واحدة في النار تنسيك النعيم ولو كنت أنت صاحب الملايين والمليارات، تنسى هذا النعيم بغمسة واحدة في النار. كذلك غمسة واحدة في الجنة تنسيك البؤس، تنسيك البؤس. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأبأس أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا فيغمس في نار غمسة واحدة ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ والآخر: هل مر بك بؤس قط؟ حينما يغمس في النار غمسة واحدة. فكيف إذا كنت فيها أحقابا وأعواما متعددة؟ كيف إذا كنت فيها؟ حتى ولو كنت من الموحدين، التوحيد يمنع الخلود في النار، يمنع التأبيد، لكن لا يمنع الدخول إذا شاء الله أن تدخل، لا يمنع الدخول إذا شاء الله أن تدخل. إذا كان توحيدك ناقصا وشاء الله عز وجل أن تعذب في النار فإنك تعذب في النار. هل تتحمل هذا؟ هل تتحمل هذا؟ والله ولا اللهيب تكون قريبا منه. فعلى الإنسان أن يستحضر هذا دائما أبدا. ما الشيء الذي يستحق أن يعرض الإنسان نفسه لهذا؟ الناس تخاف السجن ولا نار فيه، فما بالك بالنار وفي السجن؟ كما قال سبحانه وتعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، في قراءة عمد ممددة. فالإنسان يخاف أن يلقى الله عز وجل عذاب. فدائما استغفر وتب إلى الله وجدد التوبة، حتى إذا فاجأك الموت، قد لا تستطيع أن تتوب، إذا فاجأك الموت فتكون دائما على طاعة وعلى خلاص من كل التبعات. ثم إن كانت هناك حقوق دنيوية تفقد، تأمل، اعطي لهذا حق ولهذا حق ولهذا حق، فإن الموت قد يفجأك، لا تسوف، لا تؤجل. إن كانت حقوقا معنوية، أخطأت في أحد بحق معنوي، تصل عليه واستسمحه، لا تنتظر. نقول عند الجنازة: ومن كان عليه، ومن كان له حق، وما يدريك، الناس قد تستحي، قد يستحي الواحد يقول: أنا لي حق عند هذا الرجل وكذا، لكن قد يقول في نفسه: حسبي الله ونعم الوكيل، أنا لا أسامح هذا الإنسان. هناك من الناس من قد يدخر المظلوم حقه عند الله ولا يسامحه. إذا تعلق بأمر شرعي ديني مبتدع ضال يفتن الناس ويفتن المسلمين واعتدي عليك، ما تسامحه إلا إذا تاب إلى الله من هذه البدعة، إنما يلقى الله بها، بهذا الظلم. فالإنسان عليه أن يتأمل هذه النار وهو يتعامل معها. أقول أثر الجزء ما نتحمله، أثر الجزء ما نتحمل. ضع يدك في نار قد خبت بعدما كانت مشتعلة، ما تستطيع، ما تستطيع حتى تهدأ النار وكذا، الله المستعان. لكن الناس في غفلة يا أخواني، الناس في غفلة، كلنا في غفلة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى السابع عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، وامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا.
أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعدك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الغيث يعني المطر. فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام: قسم رياض قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير والزرع فانتفع الناس بها، وقسم آخر قيعان أمسكت الماء وانتفع الناس به فاستقوا منه ورووا منه، والقسم الثالث أرض سبخة ابتلعت الماء ولم تنبت الكلأ. فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، منهم من فقها في دين الله فعلم وعلم وانتفع الناس بعلمه.
قال الشيخ: وقسم آخر قيعان أمسكت الماء وانتفع الناس. هذه الأجادب القسم الثاني أجادب، هي التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. أما الثالثة قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. فالقيعان هي التي لم تمسك، إنما هذا القسم أجادب، هذا القسم أجادب الثاني. والقسم الثالث أرض سبخة اللي هي القيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. إذن عندنا الأرض ثلاثة أقسام: طيبة وقيعان وأجادب. الطيبة فيها خاصتان: أمسكت الماء هذه خاصة، وأنبتت الكلأ والعشب هذه خاصة. الثانية أجادب فيها خاصة واحدة، وهي أنها أمسكت الماء فانتفع الناس بالماء لكنها لم تنبت، ما فيها خاصية الإنبات فلم تنبت الكلأ والعشب. الثالثة هي قيعان ليس فيها نفع فلم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. طيب، هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ والأمثال في القرآن والسنة كثيرة، وهي من أنواع الهداية التي يقرب الشرع فيها المعاني المراد تعلمها إلى صور حسية نفقهها سريعا. هذا فائدة الأمثال، ولهذا المثل مهم جدا، ونحن نستفيد حتى في الدعوة إلى الله عز وجل أن نضرب الأمثال، بشرط أن تكون الأمثال هذه أمثالا حقيقية، وأن تكون هذه الأمثال مطابقة للمراد. فإذا كان الإنسان على ذلك فهو على طريقة القرآن والسنة. كم في القرآن ضرب الله مثلا رجلا في شركاء، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى غير ذلك من هذه المواضع التي فيها بيان أهمية المثل. ولهذا نأخذ من هداية القرآن المثل، نأخذ من هداية القرآن القصة، فالقصة مهمة في الدعوة، المثل مهم في الدعوة، المتقابلات. إذا ذكر الله عز وجل النار وعذابها ذكر الجنة ونعيمها، إذا ذكر سبيل المجرمين ذكر سبيل المتقين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فمثل هذه الأمور لابد أن نستفيد منها في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمثل المثل نوع من أنواع الهداية مهم جدا، ولهذا صنف ابن القيم مر معنا الأمثال في القرآن لابن القيم كتاب شرحناه، ومر معنا الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ أيضا شرحناه. هذا مقصود الأمثال في القرآن، الأمثال في السنة، هذه موضوع، هذا موضوع مهم جدا. كذلك القصص، القصص في القرآن وفي صحيح السنة، وقصص الصحابة، قصص التابعين، الوقائع الثابتة التي نستفيد منها ونتعلم منها. فإن قال قائل لكن السلف حذروا من القصاصين، نقول أحسنت، حذر السلف من القصاصين، أو حذر السلف من القصة. فهناك القصاصون وهناك القصص، السلف حذروا من القصص أو حذروا من القصاصين؟ حذروا من القصاصين، وهم قوم يعمدون إلى تحديث الناس بغير الآثار فيفسدون. أما القصص هذه طريقة القرآن وطريقة السنة، فالسلف لم يحذروا من القصص، إنما حذروا من القصاصين. فمن قام بالقصة الصحيحة، كما أن النبي كان يعلمهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن بني إسرائيل من القصص ما نقتدي به، فقصة الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى الغار لم يكنوا في هذه الأمة، قصة الأقرع والأبرص أعمى كذا لم يكن في هذه الأمة، قصص النبي صلى الله عليه وسلم أتى به، والقرآن فيه القصص، القرآن فيه القصص. فالقصة مهمة، مهمة جدا، ولهذا خصوصا في خطب الجمعة أو في حديث الناس عموما، إن استطعت، أنا أقول لك إن استطعت في كل حديث لك، في كل خطبة لك، أن تأتي بالقصص فأتي به، قصة واحدة استفيد منها حسب الموضوع، حسب الموضوع، فتأتي بهذا تطعم خطبتك بهذا، فإن الناس يميلون إلى القصة. يعني ممكن الذي تريد أن تعلمه خذ قصة إبراهيم وإلقاؤه في النار وكذا، وتكلم عن التوحيد، وتكلم عن الصراع بين الشرك والتوحيد، وعاقبة المشركين وعاقبة الموحدين، ودفاع الله عز وجل عن أوليائه، لكن يكون هذا عبر ماذا؟ عبر قصة، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة نوح مع قومه، قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه، وهكذا. فالإنسان ينتفع بهذا الأمر، هذا باب طيب، أن الإنسان لو عمد إلى قصة وأخذ منها هذا باب طيب. قصص النبي صلى الله عليه وسلم، القصص الثابت الصحيح، قصص الصحابة ومواقف الصحابة الإيمانية والتربوية، قصص التابعين، قصص العلماء الربانيين، قصص الواقع، الواقع الذي أنت فيه، بشرط أن يكون الواقع صحيحا وتكون القصة ثابتة، الواقع أنت فيه هذا يكون له أثر. الإسلام يقول من منذ أيام حصلت قصة كذا، رجل مثلا حصل له، وحصل له امرأة حصل لها شاب كان يفعل كذا وحصل كذا، تأخذ أيضا من الواقع الصحيح، تأخذ هذه القصة لتوقف الناس عند مراميها، فإن الناس يقتدون بالقصة أكثر من أشياء كثيرة. يبقى عندنا قصص بني إسرائيل التي قصها الشارع لنا، قصص الأنبياء والمرسلين، قصص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قصص التابعين لهم بإحسان، قصص العلماء الربانيين، القصص الذي يكون مستقا من الواقع الذي نعيش فيه، هذه مادة عظيمة جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى في فرق بين القصة، بين القصص وبين القصاصين. فهذا مصطلح كان يطلق على قوم يتحدثون بالآراء ويتركون التحديث بالآثار، فكان يقال لهم القصاصون. نعم. فهذه الأرض على ثلاثة أقسام، طيبة، أجاذب، قيعان. نعم. هذا المثل ضرب ليه؟ هذا المثل ضرب لماذا؟ ضرب لي الانتفاع بالهدى والعلم. ولذلك قال النبي في آخر الحديث: فذلك مثل ما من فقه في دين الله ونفعه بما بعثنا له به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فطائفتان حصل لهما الانتفاع وإن كانت إحداهما أعلى من الأخرى، وطائفة لم يحصل لها الانتفاع رأسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، منهم من فقه في دين الله فعلم وعلم وانتفع الناس بعلمه وانتفع هو بعلمه. وهذا كمثل الأرض التي أنبتت العشب والكلاء فأكل الناس منها وأكلت منها مواشيه. والقسم الثاني في قوم حملوا الهدى ولكن لم يفقهوا في هذا الهدى شيء، بمعنى أنهم كانوا رواة للعلم والحديث لكن ليس عندهم فقه. فهؤلاء مثلهم كمثل الأرض التي حفظت الماء واستقى الناس منه وشربوا منه، لكن الأرض نفسها لم تنبت شيئا، لأن هؤلاء يروون أحاديث وينقلونها ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم. والقسم الثالث من لم يرفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى رأسا وأعرض عنه ولم يبال به، فهذا لم ينتفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفع غيره. فمثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئا.
نعم. وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى المثل للهدى بالغيث، كثيرا ما يذكر الله عز وجل هذا: مثل ما بعثنا له كمثل غيث أصاب أرض، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. فالغيث ينزل ويضرب المثل للقلوب بالأرض، فالغيث فالوحي الذي ينزل من السماء والقلب الذي يخاطب بالوحي، القلب أرض والوحي غيث. الغيث إذا نزل أي أرض تنتفع به؟ الطيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالأرض هذه أقسام: هناك الأرض الجيدة القوية، وهناك الأرض الوسط، وهناك الأرض السبخة التي لا تنتفع. لو غمرتها بماء النيل رأسا ما انتفعت، لو نزل عليها المطر ليلا نهارا ما انتفعت، ما انتفعت. ثم هناك ما يحصل بالانتفاع لكن قليل، ثم هناك ما يحصل بالانتفاع العظيم. فمثل القلوب مثل أرض، والأرض أقسام، ومثل الوحي مثل غيث. فأنت تسمع الآية وأنا أسمع الآية، لكن الانتفاع والعمل بالآية اختلف. كلنا يحفظ القرآن، لكن هل كلنا على مستوى واحد في العمل بالقرآن؟ الصحابة سمعوا القرآن، التابعون سمعوا القرآن، تابعوا التابعين سمعوا القرآن، اليوم نحن نسمع القرآن. وهناك من يحفظ القرآن بالقراءات المتعددة وغاية في الإتقان، غاية في الإتقان، تسمع الحروف ويتخرج منه كأنما هكذا الحروف كما نطقها العرب، هكذا الحروف كما نطقها العرب، قمة في الإتقان والأوجه وكذا، لأنه سخر وكرس حياته في هذا. طيب ثم هو مع ذلك مبتدع ضال ما ينتفع بالقرآن، ثم هو مع ذلك معطل للقرآن، أقام حروفه وضيع حدوده، أقام حروفه وضيع حدوده. وقد لا يوجد، وقد يوجد الرجل لا يحفظ من القرآن كثيرا ولكنه يعمل به ويخشى الله. إذا سمع اتقوا الله وذروا من الربا ترك، إذا سمع ولا تقربوا الزنا ترك، إذا سمع قلوا منا غدا نصرين واحفظوا فرورا ترك. أما قرأت الآيات على الصحابة آيات تحريم الخمر فتركوها فورا. أما قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قول الله عز وجل بالحجاب وليضربن بخمرهن على جبهن، شهدنا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان فورا، مجرد السماع، مجرد السماع. الصحابة مجرد سماع القرآن منهم يحصل ماذا؟ مباشرة يحصل أن الاستجابة ولا يحصل تلعثم ولا تأخر. وهذا هو الفارق. هذا القرآن واحد، ليس للصحابة قرآن يبلغ 3 أضعاف القرآن الذي معنا، لا كما تقول الروافض، إنما القرآن الذي أنزل على الصحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي بين أيدينا الآن، وهو القرآن الذي سيبقى إلى آخر الزمان. قرآن الروافض في أذهانهم ليس في الواقع، قرآن الروافض مما أوحى الشيطان إليهم، قرآن الروافض مما يكذبون به على الأمة، لأنهم قوم كذبة، قوم كذبة، وهو أنه يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن، ومع الإمام المخفي إذا ظهر في آخر الزمان جاء بهذا القرآن. فلا دين لهؤلاء، ولهذا لا قرآن لهؤلاء. دين بلا صحابة، دين بلا قرآن، دين بلا شريعة، أي دين هذا؟ كفار هؤلاء. وما حكم العوام يا شيخ؟ كفار. إيه تخوفني يعني ولا عارف أنا السؤال المصري على طول. حكم العوام كفار، عوام الكفار كفار. هات اللجنة دائما أشوف عوام الكفار كفار في الشيعة. فالطوائف الغالية الكافرة التي ما دخلت الإسلام ما عوامهم، عوام المشركين الذين قاتلهم النبي، ها عوامهم كفار، أشياع كفار كفار، أشياع كفار. أما البدع ولو بلغت ما بلغت كبدع الخوارج، بدع التجهم، هذه تحتاج إلى إقامة حجج ونفرق بين النوع والمعين، نقول كفار لكن ما نكفر الأعيان إلا إذا توفر شهود وانتفاء المعنى. أما الطائفة الكافرة أصلا، هذه الطوائف لا يفرق بين العوام وبين، لا يقال إقامة حجج. إذا الضابط الذي عندنا، اتفقت معنا في إنزاله أو لم تتفق، الضابط الذي عندنا من ثبت له إسلام بيقين فلا يخرج عنه إلا بيقين مهما كانت البدعة. إحنا نتكلم العلماء بدعة التجاهم، بدعة كذا، فإننا نقول وهي كفر، هذا نفرق فيه بين النوع والمعين. هؤلاء ثبت لهم إسلام فلا يخرجون عنه إلا بيقين مهما كانت البدعة، بدعة مكفرة غير مكفرة، نفرق بين الأعيان وبين الأنواع. وأما إذا كان القوم لم يثبت لهم إسلام، كالطوائف الغالية لم يثبت لهم إسلام، فأولئك كفار أصليون، فلا يقال في الكافر الأصلي، نفرق بين النوع والمعين. ده الضابط الذي ينبغي أن تحفظه. تختلف أنت بقى في الإسقاط على طائفة معينة، هل ثبت لها إسلام أم لم يثبت، دي مسألة أخرى. لكن المهم اضبط هذا الضابط، أيما طائفة ثبت لها إسلام صحيح، ثبت لها إسلام بيقين، فهذه لا تتحول عنها إلا بيقين. وأيما طائفة لم يثبت لها هذا الإسلام، بل كفر هو الثابت وكفر أصلي، فهذا لا يقال يفرق فيه بين النوع والمعي، حتى ولو لم تبلغهم حجة. كفار ثم إنهم يوم القيامة من لم تبلغ حجة فإنه يمتحن يوم القيامة. يبقى في قاعدة مضبوطة تمشي عليها. ما هي القاعدة المضبوطة؟ الفرق بين الكافر الأصلي وغير الأصل. أما الأصلي فيعطى الحكم وهو حكم الكفر في الظاهر، فإن كانت قد بلغته حجة كان في النار بغير امتحان، وإن كان لم تبلغ حجة امتحن يوم القيامة فيمتحن يوم القيامة، فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. أما الطوائف التي ثبت لها الإسلام ولكن وقعت في بدع مكفرة، مكفرة وحكم عليهم أهل السنة والجماعة بأنهم كفار كالجميع ونحوهم، فإن قصد أهل السنة والجماعة في هذا أنهم ماذا؟ أنهم أن بدعتهم مكفرة، وأما أعيانهم فإنهم يحتاجون لإقامة حجج، ولهذا لم يكفروا المعتزلة بأعيانهم الذين ابتلوا المسلمين بعقيدة خلق القرآن مع الإجماع، مع الإجماع على أن من قال بخلق القرآن فهذا كافر، بل ونفي الرؤية اتفقوا على من نفى علو الله كافر. ومن نفى ولي طواف الآخرة كافر. كل هذه عقائد كفرية، وعقائد الله في كل مكان كفر، وعقيدة أن الله لا داخل عنا من الخارج عنا كفر، كل هذه عقائد مكفرة. وقد يحكم على الطائفة بالكفر كالجهمية ونحوهم، ولهذا بعض السلف أخرجوا من 72 طائفة. ما معنى أخرجوا من 72 طائفة؟ يعني ليست من الطوائف التي تنتسب إلى البدع التي يكون فيها الضلالة، يكون فيها الانحراف، ويكون فيها كذا وكذا وكذا، بل هذه بدعة مكفرة تخرج عن أمة الاتباع إلى أمة الكفر والعياذ بالله. الاتباع ولو كان فيه ضلالات إلى أمة الكفر، ولكن أعيانهم عليها حكم آخر. فلهذا الطائفة الجامية أخرج البعض مثل يوسف بن أصباط وكثير من السلف أخرجوه من 72 طائفة. لكن هل معنى هذا ليه أخرجوه من لأنهم كفار، لكن هل معنى هذا أنهم كفار نوعا وعينا؟ الجواب لا. ما الدليل على ذلك؟ أن الذين أخرجوهم من 72 طائفة هم الذين طبقوا عليه تطبيقات السلف، أحكام السلف تطبيقات السلف، هم الذين طبقوا فيهم قاعدة توافر الشروط ودفع الموانع والتفريق بين النوع والمعين. ولهذا لم يكفر أحمد رحمه الله تعالى من كانوا يسومون الناس سوء العذاب على العقيدة الكفرية، لم يكفر أعيانهم ونص على تكفير أعيانهم. وكما قال شيخ الإسلام في الجهمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. يبقى كيف نفهم أن هذه الطائفة تخرج من 72 ثم هذه الطائفة ماذا؟ ثم هذه الطائفة لنحكم على أعيانها بالكفر؟ ما الفارق بين هذا وذاك؟ نقول أهو فرق بين الحكم على الطائفة والحكم على المعين. ما دليلنا على ذلك؟ تطبيقات السلف. لأن الذي حكم عليهم بالخروج من 72 طائفة، الذي حكم عليهم بذلك هم السلف، والذين طبقوا هذه القاعدة التفريق بنوع معين هم السلف. فلا تأخذ حكم السلف في الإخراج وتترك حكم السلف في الإسقاط. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذه القاعدة انتبهوا لها، يعنيني هذه القاعدة. كذلك أيضا حينما نقول في الروافض الإثنى عشرية، فإن هذه الطوائف غلت غلوا لا يكون في الجهمية، غلو آخر. الجهمية آمنوا بالقرآن ثم ضلوا في تأويله، أما هؤلاء ما آمنوا بالقرآن أصلا، ما آمنوا بالقرآن أصلا. الجهمية عندهم صحابة، هؤلاء ما عندهم صحابة، كفرهم إلى نفر القليل تغيظا. ولهذا حكم عليهم مالك بالكفر ولم يجعل لهم نصيبا في الفيء. ففي قول الله عز وجل يغيظ بهم الكفار، قال مالك هؤلاء اسقط عليه وكفر هؤلاء، كما نقل ابن كثير رحمة الله عليه. كذلك لم يجعل لهم نصيبا في الفيء في قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد حكم عليهم أهل العلم في الإمامية الإثنى عشرية، وقد نقلنا لكم الإجماعات من قبل، إجماعات السلف في هذا الباب، وحتى التطبيقات المعاصرة من علماء الأمة المعاصرين الذين هم أخبر بما تطورت إليه عقيدة الإمامية الإثنى عشرية، الذين جمعوا بين غلو الإسماعيلية وغلو النصيرية وزادوا على ذلك ما زادوا. لم تكن عقيدة الخميني فقط هي بأن أئمتنا قد بلغوا رتبة لم يبلغها ملك المقرب ولا النبي المرسل، هذه عقيدة قبل الخميني وبعد الخميني، ما ليست عقيدة الخميني فقط. وأن هذا القرآن هو ليس الذي أنزل على محمد، فالروافض شيء والخوارج شيء والجهمية شيء، القرآن الذي أنزل على محمد ليس القرآن الذي يقرأه هذا، تخيل. ونحن عندنا أن من أنكر آية مما تواتر في هذا المصحف أو قال حذفت آية ورفعت من الناس بكتمان فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. يبقى ما الضابط في مسألة عوام ورؤساء وضابط في الفرق وضابط في كذا؟ نقول الضابط في ذلك أن أيما طائفة ثبت لها الإسلام لكن عندها الضلالات ولو ضلالات كفرية أو بدعة كفرية فإننا نحكم على الطائفة حكما وعلى الأعيان حكما آخر. هذه طائفة نقول طائفة كافرة ولكن مع ذلك الأعيان لهم حكم آخر لأنه قد لم يبلغوا الحجة. طيب الأمر الثاني أما الطائفة التي لم يثبت لها إسلام أساسا فهذه الطائفة لا يتوقف في ماذا؟ لا يتوقف في كفرها لأنه كفار أصليون والكفار الأصليون لا يفرق بين أعيانهم وبين بدعهم وأحكام بدعهم. والإمامية الإثنى عشرية قد نقلنا لكم إجماعات أهل العلم في ذلك وهي كثيرة يمكن نقلنا لكم عشرات الإجماعات في ذلك. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما حكم عوام الروافض الإمامية الإثنى عشرية وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكثير أو التفسيق؟ فأجابت اللجنة من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم لهم بحكمهم كفرا وفسقا. قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة
ثم ساق الأدلة في هذا أعد الضابط. قال
من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم لهم بحكمهم كفرا وفسقا.
نعم يبقى ده ضابط ولهذا احنا ما فرقنا في كفار قريش بين عوام ورؤساء ولا نفرق في النصارى بين عوام ورؤساء ولا نفرق في اليهود بين عوام ورؤساء. بس الشيخ دي فرقة مش يهود بس يبقى احنا رجعنا الاصل احنا بنكرر فيه ليه النهار اهو بنعود تاني بنقول لك بنقوم بدور السائل والمجيب نقول اذا هذا بينبني على ماذا؟ على اصل القاعدة اللي بيثبت له اسلام لكن عنده بدعة مكفرة بنحكم على الطائفة بحكم والاعيان لا يلزم اسقاط الحكم عليهم حتى تقوم حجة. طيب والطائفة التي لم يثبت لها الإسلام هذه لا تشكل عليك فلا فرق بين عوامهم ولا فالنصيرية غلاة عوام ورؤساء كفار لم يثبت لهم إسلام أصلا. نعم نعم الاتباع الاتباع الزام قال كفار قريش شوف الصورة فيهم كلمة شايع يعني معهم يعني مش شايع عن النصر أو وهو مسلم لا نعم
قال.
نعم ايه قال يعني من أشاعين من أتباعهم يعني.
قالت اللجنة في آخر الفتوى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتبعهم وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع.
نعم لم يفرقوا بين السادة نعم. ما تكمل ما هو هو صح يعني كفروه اخرجوه ايه بقى ايه المشكل يعني اللي مشكل ها وعليه تقصد كلمة الروافض تحدد سؤالك جعل الروافض بجوار صح الروافض طوائف منها الغالية ومنها غير الغالية يعني هذا الكلام اللي احنا قلنا ما يقال في الزيدية مثلا وهم مرقاة إلى هؤلاء احنا ما يقول الطوائف الغالية زي اللي وصل إلى النصيرية وهؤلاء وهذه الطوائف الغالية شيء لكن من لم يصل إلى هذا الغلو فإنه يحكم عليه بحكم آخر. فالشيعة طوائف احنا بنقول الغالية التي وصلت إلى الغلو هذا فهذه الطوائف الغالية لا يحكم لها بإسلام ليه لأنهم لا يلتقون معك أما من كان دون ذلك هذا الذي يحكم له بهذا الحكم. ما تتتبع إجماعات اللي قال القرآن مخلوق، هتقعد 1000 سنة ولن تفهم شيء. أنا بعطيك نقطة الزير، شوف الإجماعات في الروافض الإمامية الاثنى عشرية، شوف هؤلاء الطائف ده الأخص الأخص. هتجيب بقى خلق القرآن ده داخل في سرداب، هتجيب خلق القرآن ولا هتجيب الرؤية ولا هتجيب العلو؟ كفر الأشعرة الصبح بقى أو ما تكفرش حد خالص. عندك من قال من نفى الرؤية كافر، من نفى العلو كافر. طيب صح، يدخل عام ايه هو الاشكاليه في التكفير؟ ما احنا بقول جميع كفار، دي ما فيها نزاع، بل اللالكائي ذكر عن اكثر من 500 امام واسهب بالاسانيد في ان من قال بان القران اخوه كافر، ودي احدى عقائد الجهميه، ده احدى العقائد، فهم كفار. لكن الكفار هنا، الكفر هنا حكم ايه؟ الطائف، ده حكم الطائف. لكن حكم الطائفة ينسحب على حكم العوام. اللي ما كفرهم احمد مع انهم سجنوه وضربوه وقتلوا ائمة السنة امامه، ما كفروا. طيب وهم المحك الاجماع فين؟ في كفره. يعني هم المحك الاجماع في كفره وسموه سوء العذاب وما كفر. دليل اذا هذا اشارة اليه انه يفرق بين حكم الطائفة وحكم الاعيان. الطائفة لها حكم والاعيان لهم حكم. بس نعم
كلام شيخ الاسلام احمد.
نعم
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ثم ان الامام احمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير.
نعم، إذا وجد كفر واحد بعينه فلا تسحب الحكم إلى جميع الأعيان، قل هذا ورد
وجدت فيه
العلة، وجدت فيه المناطق من أجله كفر، توفرت الشروط وانتفت المناطق، فلا تسحب إلى كل ماذا؟ إلى كل الأعيان. نعم.
قال: ومن كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم.
تمام، على سبيل العموم، إطلاق القول بالتكفير على سبيل العموم. فإن قال قائل: لكن أحمد كفر المامون، كلمة كفر المامون خد فائدة، يعني كلمة كفر المامون قالها بعض أهل العلم. في المأمون وقع نزاع بين أهل العلم في ذلك، من قال أحمد كفر المأمون، واستدلوا على ذلك لم أجد إلا شيئا واحدا هو الذي يعولون عليه، وهي القصة في مرور عندك أبو إسماعيل في القبر، لما مر رجل كذا فقالوا: هذا قبر الرجل الكافر. فلما قيل أحمد كذا قال: نعم، ثم كذا فقط. أحمد ما قال مأمون كافر، ما ورد عن أحمد لفظة، لكن البعض يقول كلام شماع وكذا. فلما مروا بقبر رجل بترصوص وكذا وقالوا، فقال: هذا كافر. فأحمد رحمة الله عليه قال: إيه نعم. ولم يرد أصلا التعيين هذا الرجل، يعني برجل هات الرواية رجل، لكنهم قالوا باجتهاد بقى الرجل هذا المدفون في كذا لم يكن إلا خليفة، وكون القبر يكون معروف يبقى ده قبر الخليفة، يعني بما إن إذا أدى ابتداء بمسألة إيه؟ بمسألة هذا تعيين أن هذا قبر المأمون. فمسألة اجتهادية ليست مسألة ايه؟ ليست مسألة نصية. هل عندكم ان احمد قال المأمون كافر؟ لا يوجد لفظ، انما الرواية
جاء في السنة لأبي بكر بن الخلال رحمه الله تعالى وساق بسنده. قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل
إنهم
مروا بطرسوس
نعم.
بقبر رجل، فقال أهل طرسوس الكافر لا لا رحمه الله. فقال أبو عبد الله نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا.
بس هذا رجل من هو؟ ثم قال أحمد نعم لا رحمه الله وكذا. من هو هذا الرجل؟ ما ندري. طيب حتى ولو ورد عن أحمد هذا في أن هذا الرجل هو المأمون، فهذا الدعاء يلزم منه التكفير؟ سألوا أحمد لماذا لم يكفر أحمد ويعلن هذا في حياته حتى احتاج أن يمر بقبر، وقد مر بأطوار، مش بقبر، مر بأطوار عديدة بحياة طويلة من المأمون والمعتصم والواثق وأحمد الرأس في كل هذا، أحمد المتبع في كل هذا، فلم يرد عنه ذلك، ولا الخروج على الأمراء ولا أئمة السلف الآخرون الذين كانوا مع أحمد أنهم كفروا أعيان هؤلاء. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ويقرر، ولم يفرق شيخ الإسلام، لم يفرق بين المأمون وبين غيره، وإنما جعل سيرة أحمد مع الخلفاء واحدة، وعدم تكفير واحدة، والصوت خلف هؤلاء واحدة، ولم يأت نص أن أحمد رحمه الله كفر المأمون. هذا يقال رجل، هذا واحد. الأمر الثاني أن الحكم هنا حكم عام لا رحمه الله، قد الإنسان يدعو على ظالم أن الله ما يرحمه يعني في هذه المسألة التي فعل وفعل وفعل، يعني الله ما يغفر ذنب المتعلق به، تدعو ظالم، فأنت تدعو على مثل هذا الذي وضع في الأمة كذا. لكن ليس هناك التصريح حتى أترك حياة طويلة هي الأساس. وما كان أحمد يخشى في الله لومة لائم، يعني ما تقول بأن أحمد رحمة الله عليه خشي من أن يجهر بتكفير المأمون. طيب ما بالو جهر هنا عندكم؟ نعم ما بالو. ثم لما مات المأمون لماذا ما جهر بهذا؟ وهل هذا شأن أحمد؟ أنتم تقولون مثل ما تقولون في ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما وجدت عنه العبارات الواضحة في الإعذار، يقولون هذا قالها لما كان خائفا، نفس كلام الرافض في علي لما بنأتي لهم بثناء علي على الخلفاء قالوا هذا قاله لما كان ضعيفا. طيب تولى الخلافة ما قوي لما تولى الخلافة؟ طيب ابن عبد الوهاب ما قوي لما صارت له الامرأة فينفي ما قاله؟ هذا ظن السوء بالعلماء. لكن على كل حال وجد من اهل العلم من قال ذلك، وينسبون ايضا ابن باز رحمة الله عليه، موجود بعض هذا، لكن هذا لم نجد له أثرا صحيحا صريحا يعول عليه في ذلك. هذا في نسبة تكفير المأمون لأحمد. هات لفظة معكم الأجهزة ادخلوا عليها وقولوا يا أجهزة أخرجوا لنا كفر أحمد بن حنبل المأمون، أو أن أحمد بن حنبل قال المأمون كافر، هاتوا هذه بهذه الأجهزة إذا وجدتم، فعلى العين والرأس نسبة الكلام إلى أحمد. طيب ولو ثبتت النسبة يناقش أحمد رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم
قال لا
نعم هذا مرت بأطوار، مرت بأطوار الإثنى عشرية، مرت بأطوار حتى الإثنى عشرية مرت بأطوار. نعم ولهذا لا يلزم من حكم الطائفة القديم حكم الطائفة. الأشعرة اليوم غير أشعرة البقلان وغير أشعرة اليوم، أشعرة اليوم غير، أشعرة اليوم جهمية، أشعرة اليوم معتزلة، أشعرة اليوم صوفية، أشعرة اليوم حلولية، أشعرة اليوم فلاسفة، أشعرة اليوم غير أشعرة أمس. نعم نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في هذا الحديث دليل على أن من فقه في دين الله وعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم فإنه خير الأقسام، لأنه علم وفقه لينتفع وينفع الناس، ويليه من علم ولكن لم يفقه، يعني روى الحديث وحمله لكن لم يفقه منه شيئا، وإنما هو راوية فقط.
فالقاعدة نستفيدها أخواني في مسألة الحكم على الطائف والأعيان، أريد القاعدة ما هي؟ ها؟ نعم قل يا محمد. قبل ما نقول في فرق بين الحكم على الطائف والمعاين، في قاعدة أسبق وهي ها؟ تمام. يعني نقول كده، أيما طائفة ثبت لها الإسلام بيقين فلا يخرج أعيانها عن هذا الإسلام إلا بيقين، فنقول لابد من توافر شروط التفاهم حتى ولو حكم على الطائفة بينهم كفار. وأيما طائفة لم يثبت لها الإسلام بيقين وثبت لها الكفر، فهذه الطائفة لا يفرق بين حكم الطائفة وحكم الأعيان، ولا يفرق في الأعيان بين ماذا؟ بين الرؤساء وبين الأتباع. لا نقول في اليهود، لا نقول في النصارى، لا نقول في النصيرية، لا نقول في الدرزية، لا نقول في هذه الطوائف اللي هي الغالية هذه، والبهائية والبابية وهذه الطوائف الغالية، هذه ما نفرق فيها بين العوام وبين الرؤساء. ليه؟ لأنه لم يثبت لها إسلام، فحينئذ يكون الحكم يتناول الرؤساء ويتناول الأتباع. أما الطائفة التي يثبت لها إسلام ثم أُتيت من قبل التأويل، فهذه الطائفة قد يحكم عليها بالكفر، ولكن لا يلزم الحكم عليها بالكفر الحكم على أعيان. فمن أهل العلم كثير من السلف كفر الأشاعرة، في نقولات كثيرة عن السلف كفروا الأشاعرة. طبعا الأشاعرة بعد هذا التطور الذي وصلوا إليه، لأن الأشاعرة عندهم لا شك عندهم عقائد كفرية، شاركوا الجهمين، نفي علو الله في يقول به، نفي الرؤية وإن كانوا من مثبتة الرؤية لكن ينفون لأنهم يرون إلى غير جهة، القول بخلق القرآن وإن كانوا يقول معنى غير مخلوق، دعك من هذه كلها كلام فاضي، إن يقول الفرق بين المعنى، لأنهم يحكون على الألفاظ بأنها مخلوقة، فخلق القرآن عندهم ونفي الصفات عندهم، ولا يلتفت إلى مسألة التحريف، فهم نفاة صفات، ولكن مع ذلك التعامل مع الأعيان شيء آخر. حتى المعتزلة التعامل مع الأعيان شيء آخر، جميع التعامل مع الأعيان شيء آخر، أما نقول الصوفية فالتعامل مع الأعيان شيء آخر، كل هذا نراعيه طالما ثبت الإسلام بيقين. نعم أيوة. ليس عندهم ما فهمتش يا دكتور. القسم الثاني في قوم حملوا الهدى ولكن لم يفقهوا في هذا الهدى شيئا، معنى انهم كانوا ضراة العلم والحديث لكن ليس عندهم فقه، فهؤلاء مثلهم مثل الولد. نقول ليسوا فقهاء، انما قد هو عندهم فقه لكن قليل، فقه تصح بعبادتهم وعقيدتهم كذا، لكن لم يكونوا من اهل الفقه اللي هم الفقهاء، إنما ليس من الفقه، من عدم الفقه لا، طبعا عندهم فقه لكن لم يكونوا من فقه، فهم رواة. لو حملناه على الرواة، لأن كلمة الرواة هذه يجعلونها بالمثل، يقول يعني القسم الأول مثلهم مثل فقهاء المحدثون، والقسم الثاني مثلهم مثل المحدثين وليسوا بفقهاء، لكن هو لا يختص الحكم بهم، إنما هو مثل من انتفع حفظ الوحي الذي أنزل وانتفع به واستفاد منه واستخرج منه، والقسم الثاني حفظ لكن لم يكن عنده فقه منه، فهذا قسم عام، قسم عام يشمل كل من كان تحته. طيب، لكن هل النوع الثاني، لأن النوع الثاني محمود أيضا لكن محمود دون الأول، ولهذا انتفع الناس به، فهل هؤلاء ما عندهم فقه البتة؟ لا، عندهم فقه لكن ليسوا فقهاء، عندهم فقه ولكن ليسوا فقهاء، مثل إحنا كده عندنا فقه، كلنا عندنا مثلا فقه، فقه نسبي لكن لسنا فقهاء، لسنا فقهاء. ومثل ما ترى الصغير، الصغير تحفظه الصحيحين يحفظه، يبقى عنده لسه 10 سنوات وحفظ الصحيحين، ولكن لو سألت في معنى حديث واحد ما يدري، ما يدري معنى حديث واحد ما يدري. ولهذا تجد مشاريع الحفظ، الحفاظ تجد عندك حفاظ لكن ما تجد فقه، لو تأتي تسأله في مسألة ما يدري عنها شيء، وبيحفظوا الأحاديث بالأرقام والأبواب، تختبره بالرقم، تقول الرقم مثلا 400 516 500 وكذا، بيحفظه مثل الذين يحفظون القرآن بالأرقام، لكن تسأله في القرآن ما معنى الآية ما يدري. فهو عندهم أصل الفقه لكن ليس عندهم وصف الفقهاء، ولهذا تعلق الأمر بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتفع الناس وسقوا كذا، سقوا زرع بالماء، سمعوا الرواية منهم لكن ما سمعوا الفقه منهم، اللي هم صاروا بهذه الرواية فقهاء، صاروا بهذه الرواية فقهاء. نعم.
قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى
سليمان بن زحمان في نقل الإجماع أكيد يعطي.
قال الشيخ سليمان بن زحمان في تمييز الصدق من المين أو من المين، قال وقد كان من المعلوم أن العلماء لم يختلفوا في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة، بل قد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، بل قد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر كما هو مذكور في جواب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، وقد ذكرنا ذلك في بيان كشف الأوهام والالتباس، وأن الخلاف في نوع من الجهال المقلدين لهم لا في جميعهم، وهؤلاء الجهال ليسوا بالجهمية الصرف الذين أجمع العلماء على كفرهم، بل هم أناس من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من طوائف أهل البدع والأهواء الذين أحسنوا الظن بمن قلدوه مع تمكنهم من الهدى والعلم ومعرفة الحق، فأعرضوا عنه وأحسنوا الظن بمن قلدوه ممن نزع من أئمتهم إلى مذهب الجهمية، وأما الجهمية الصرف فلا خلاف فيهم.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ويليه من علم ولكن لم يفقه، يعني روى الحديث وحمله لكن لم يفقه منه شيئا، وإنما هو راوية فقط، هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل بالنسبة لأهل العلم والإيمان. والقسم الثالث لا خير له، رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يرفع به رأسا ولا
يعني قول الشيخ به. ولكن ليس عندنا فيه فقه وفهم، قد يفهم منه نفي الأصل، أصل الفقه والفهم فيما ينتفعون به في أنفسهم مما يحتاجون إليه وتعين عليهم، هذا عندهم فيه، لكن المراد ليسوا فقهاء، لو الشيخ عبر بليسوا فقهاء هذا أفضل، ولكن ليسوا فقهاء، فقهاء يستنبطون ويستخرجون من هذه الآثار والنصوص الفوائد الجمع حتى تنتفع الأمة بذلك. ولهذا احنا عندنا علماء جهابذة ربانيون كأحمد البخاري أبي عبيد القاسم سلام، هؤلاء كانوا المالك الشافعي كانوا فقهاء وكانوا محدثين، وهناك من اختص بالفقه ولم يكن محدثين، وهناك من اختص بالحديث ولم يكن من الفقهاء، وهناك من جمع بينهما بل صار إماما في كل هذا. فهؤلاء لهم إمامة عامة، تفسير والحديث والفقه واللغة مثل أئمة الدين الكبار مالك الشافعي أحمد أبو عبيد القاسم بن سلام، هؤلاء الكبار الذين اجتمع لهم في هذه الأمور ما اجتمع. نعم. وممن بعدهم ابن تيمية ابن القيم ابن رجب، وممن جاء بعدهم من ابن عبد الوهاب والأئمة. نعم.
قال: والقسم الثالث: لا خير له رجل أصابه ما أصابه من العلم والهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم يعلمه الناس، فكان والعياذ بالله كمثل الأرض السبخة التي ابتلعت الماء ولم تنبت شيئا للناس، ولم يبقى الماء على سطحها حتى ينتفع الناس به. وفي هذا الحديث دليل على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال الحسية يقرب المعاني العقلية، أي ما يدرك بالعقل يقربه ما يدرك بالحس، وهذا مشاهد، فإن كثيرا من الناس لا يفهم، فإذا ضربت له مثلا محسوسا فهم وانتفع، ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس.
لكن المثل لبيان الهدى، فأيما قوم ضربوا المثل بلا هدى كانوا على غير هدى. دعوة التبليغ قيمة على الأمثال، قيمة على الأمثال، ويدخلنا إلى عمق الأمثال. طيب هل أنتم على هدى ضربتم لهم مثلا؟ أبدا. شركيات عندهم، ضلالات عندهم، بدع عندهم، معاصي عندهم، خرافات عندهم، لكن يضربون الأمثال، قائمون على هذا. إيه الأمثال؟ لكن هل عندهم هدى يضربون الأمثال بناء عليه؟ لا. لكن المثل المطابق للمنهج الصحيح، القصة الصحيحة التي تستنبط منها الفوائد الصحيحة. نعم.
قال: ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس.
لكن شوف مثلا أخذ قصة أبي بكر النبي الجاريتين في غناء العيد، شوف أخذوا منها إيه؟ هذه قصة موجودة، استفادوا منها إيه؟ استفادوا مشروعية الغناء. مزمور الشيطان في بيت رسول الله، ومع ذلك النبي يرد عليه. طيب يعني عايزين ايه؟ يعني عايزين نقول الغناء حلال، بس اهم شيء يكون ايه؟ الالفاظ تكون مضبوطة. طبعا الفاظ المضبوطة عندهم، ما تفكر الفاظ مضبوطة ان هو ما يقولش يا حبيبي او يا حبيبتي، لكن لا، الغزل الصريح يعني، لكن العفيف يمشي حاله، الغزل العفيف يمشي حاله، انما الصريح لا بلاشه يعني، بلاشه. لكن مثلا زي القدامى دول كان يعني في ضوابط عنده، ضوابط، فأخذوا من ذلك. الرقص، ننقص الرجل كذا، من حديث الحرابة لما كان الحبشة بيلعبون، هو رقصه فيش إشكالية، فيأخذون من هذا القصص قصة الأعمى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الدعاء، أخذوا منه التوسل بذات النبي، يعني في القصة ما ينفي هذا. قصة أبي طالب التي مات على الكفر فيها، لا، يأتون بالضعيف، أن أبا طالب تكلم بالكلمة التي طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل العباس عليه بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يأخذ من هذه القصص على وفق هدايته وضلاله، فيأخذ من القصص على وفق منهجه، على وفق إيه؟ على وفق منهجه. نعم.
قال: ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فضرب الأمثال من أحسن طرق التعليم ووسائل العلم، والله الموفق. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الثامن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
يكفي. نعم. ملها ملها مجمع عليه في ايه؟ يبقى انت مخطئ، كلام هذا مخطئ، انت مخطئ، سؤالك وكلامك خطأ، لانك انتقلت من قاعدة الى تعيين. السؤال غلط، اسألني عن عوام الشيعة في الرؤوس والعوام، يبقى ده سؤال خاص بالشيعة. لكن تسألني في فرق بين رؤوس الطائفة والطائفة، أقول لك ما في فرق، في ما ذكرنا من تقعيد. فالكفار الذين ثبت كفرهم أصليون لا فرق بين، تفرق بين أبي جهل وبين من كان معه، تفرق فيها خلاف بين العلماء ديت، هل في خلاف، في خلاف بين يوحنا واللي بيروح له الكنيسة من النصارى، في خلاف؟ إذا ما في خلاف، إيه بقى شيخ الإسلام في الشيعة؟ يبقى دي قاعدة ودي قاعدة. فإحنا حينما نقول في الكفار الأصليين لا فرق، لما نأتي في غير الكفار، في غير الكفار اللي هم أهل البدع المكفرة، بنفرق بين، لا أقول تفريق الرؤوس والعوام، تفريق غير منضبط بإطلاق كده، طارة أقول وطارة لا أقوله. ليه؟ حينما ماذا يقصد أهل العلم بكلمة رؤوس؟ يعني من علم، والعوام يعني من لم يعلم. طيب ألا يوجد في الرأس من لا يعلم، ويوجد في العام من يعلم؟ يبقى من خلاه بالعلم وعدم، من خلاه بالعلم وعدمه، يبقى ده على الوصف المنضبط. تبعت يا أمير؟ لكن لما هقول رأس وعامي بفترض إيه هنا؟ يبقى قصدهم من هذا إيه؟ الرأس العالم اللي بيدرس والعام الجاهل. لكن هل التفريق باعتبار الرأس والعامي تفريق منضبط في كل أفراده؟ لا، قد يكون رأس وجاهل، ما بلغته حجة. قد يكون الرأس معذورا والعام غير معذور. أنا عندي رأسي هناك بيؤصل وبيصنف ولم تبلغه حج، بيعتقد انه الحق وبيتدين الله به، وعند عامي قابلته في القطار وقمت الحجة عليه فأبى الحجة وقال انا عند رأس اتبع، الرأس يعذر لم تبلغه حج، العام لا يعذر بلغته حج، هو اسمه عامي لكن بلغته، وده اسمه رأس لكن لم تبلغه. لهذا ما مراد العلماء لما يقولون التفريق بين الرؤوس والعوام؟ مخصوص بالرؤوس حيث يعلمون، والعوام حيث يجهلون، والعوام حيث يجهلون. إنما بالرؤوس مطلقا كل رأس غير معذور، كل عمي معذور ليس بوصف منضبط، مثل تعليلهم أحيانا بالدار، دار إسلام متمكن من العلم، دار كفر، فيختلف الإنسان في دار كفر عبر الإسلام. ألا يعني يقصدون إيه؟ دار إسلام يعلم فيها، دار كفر لا يعلم، يبقى الوصف عائد للعلم وعدم العلم، ده المنضبط. وإلا دار الكفر، عندنا أبو إسماعيل في دار الكفر، عنده دار هناك دار كفر لكن بيدرس التوحيد، أبو خديجة كذا كذا هون في دار كفر، ده لا ده يعذر إذا كان بيدرس توحيد، بيسأل أسئلة ما شاء الله ربما في الدقة لا يسألها من في دار الإسلام. يبقى لو أعطينا الحكم للدار بالإطلاق، دار كفر دار إسلام، هذا غير منضبط. لكن أقول دار إسلام حيث مظنة العلم، ودار كفر حيث مظنة الجهل، لكن لما نيجي عن معين بنحكم عليه بماذا؟ بوصفه عالم ولا جاهل. ولهذا في مدينة رسول الله ومع رسول الله وصحابة رسول الله ويعذر. يعذرونه. فالمسألة هنا حينما يقول العلماء رؤوس عوام أو دار إسلام ودار كفر أو معلوم من الدين بالضرورة أو كذا أو ظاهرة وخفية، لا يصح إسقاط هذا على كل معين وقع في هذه المسألة، لأن ظهور وخفاء نسبي، أنت تتكلم عن ظهور لي ولا ظهور في، ظهور في المسألة نفسها من جهة الأدلة ولا ظهور لي أمير، تختلف المسألة، قد تكون ظاهرة في نفسه لكن ظاهرة الأمير لا، قد تخفى عليه. أديك الدليل الآن، حينما نتكلم في كفر خلق القرآن والقول بخلق القرآن احنا بالنسبة لنا ايه؟ ظاهرة، صح؟ هات الآن واحد عام يجلس أصلا ما يدري قصة ايه خلق القرآن ده، هو ربنا خلق القرآن يعني فكر الخلق ده زي الإنسان والسماء والأرض يعني ايه كلمة خلق يعني ما يدري ما يدري أصلا احنا بنتكلم في ايه مع انه المسألة عندنا ظاهرة هو يدري بفطرته أن الله بيتكلم قال الله ما في عام قال مرة كيف قال الله لكن لو سمع مباحث قال الله ديت ومباحث تكلم الله وللفرق والمعتزلة والجميع وعبارة عن كلام الله حكاية عن كلام الله ليس كلام الله كلام الله هيعرف شيئا ما يعرف شيئا ما يعرف شيئا لو 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 تعطيه مبحث الرؤية وبيسمع ما يدري شيئا يبقى إذن مسألة ظاهرة في نفسها ولا ظاهرة للمعين فلهذا لما تقول لا إعذار في المسائل الظاهرة وفي إعذار في المسائل الخفية وتسقط على كل عام يوقع في مخالفة مسألة ظاهرة غلط لماذا؟ لأن هذا نسبي ظاهرة في نفسها لكن ليست ظاهرة لغيره طب معلوم من الدين بالضرورة يا أخي معلوم من الدين بالضرورة مش معلوم لإبراهيم بالضرورة معلوم من الدين من الدين معلوم بالضرورة إنما لإبراهيم فقد تقع تلبيسات وتدليسات الآن أنت عندك إفراد الله بالذبح بالدعاء بالنذر معلوم من الدين بالضرورة لكن انظر إلى التلبيسات في هذه الأمور صار عندهم معلوم من الدين بالضرورة أيضا لكن معلوم من الدين بالضرورة جوازه محبة الصالحين ده أنا ما أقصد هذا الرجل بيعلمهم كده بيقول لك علي جمعة بيقرأ السؤال حكم اللي بيذبح الذبيحة لعبد الرحيم القناوز إيه فيها إيه فيها بيذبح العبر أنت مش بتذبح لأمك ذبيحة إذا ماتت إيه فيها إيه دي إيه اللي فيها ديت يعني اذبح لعبد الرحيم القناوز طب ما أنت بتذبح لأمك طب ما أنت بتذبح لكذا فيها إيه دي تخيل كده تخيل يعني ذبيحة الواحد لعبد الرحيم القناوي زي ذبيحة الواحد لأم احنا فعلا مش انت ذبحت ذبيحة لأمك بس الأمك تقربا لها ولا الأمك صدق عنها تقربا إلى الله طب هو ما عندوش هشام بقى يقعد جنبه يترجم له ويقول له انت يا ضال كذا يا ضال كذا تخيل المجلس ده لكن ما فيش هشام القرآن كلام الله ايه الإشكالية عنده أحمد بيقرأ السؤال أحمد كفر من قال بخلق القرآن أليه احنا مع أحمد طبعا الله وانت أشعري أصلا بيرى خلق القرآن أيوة طبعا أيوة طبعا أحمد كفر القرآن اللي هو إيه المعنى مش اللفظ إنما المصحف ده احنا بسميه كلام الله مجاز كلام الله ها أقول لك على حاجة أنت دلوقتي تجيب صورة محمد هتحرق يبقى أنت حرقت محمد بس أنت حرقت محمد حقيقي لا دي صورة محمد يبقى في معلوم من الدين بالضرورة عندك بمقتضى الأدلة وكذا وفي معلوم بقى لفلان المعلوم من الدين بالضرورة قد يجهله الناس في أزمنة الفترات يدرس الإسلام كما درس وشه ثابع حتى لا يدري الناس ما صلاة ما صيام ما زكاة ما حج ما أخي هذا معلوم من الدين بالضرورة لكن لما لا يعلم هؤلاء لا يعلمون أصلا ليه ما عندهم بلاغ أيوة بس ده في آخر الزمان وأصلا يكون في زمن ما آخر الزمان زي أول الزمان ولهذا كلمة أزمنة فترات أمكنة فترات ده قد يكون في زماننا الآن في مصر في بلد لم تسمع في السعودية في مكة ولم يسمع في أدغال أفريقيا وبدارس التوحيد يبقى دي مسائل نسبية فلابد أن نفرق بين اعتبار المسألة كظاهرة في نفسها كمعلومة في نفسها وبين تعلقها بالمعين ولهذا يراد يبقى مسألة التفريق إذا كانت الطائفة كافرة وده احنا اللي أكدناه وسألناك فيه إذا كانت الطائفة لم يثبت لها إسلام طائفة كافرة الأصل لا يفرق بين العوام وبينها طائفة ثبت لها الإسلام بيقين لكنها ابتدعت بدع على قسمين بدع غير مكفرة وبدع مكفرة بدع مكفرة نحكم على الطائفة بالكفر لكن الأعيان سواء رؤساء أو عوام لابد من توفر شروط انتفاء الموانع نعم الرؤساء مظنة العلم والعوام مظنة الجاه، لكن لا نحكم. انت رئيس ايوه كافر، وانت رئيس ايوه كافر، وانت رئيس ايوه كافر، وانت عمي ايوه لست بكافر، وانت عمي لا. قد يكون الرئيس واجهل، وقد يكون التابع ويعلم. طيب اما اذا كانت الطائفه ليس عندها كفريات فهي ضاله. طيب الضلال نفرق فيه بين الرؤوس وبين العوام؟ نقول كلهم ضلال، حتى من لم تبلغه الحج ضال. ضال بأحكام الظاهر، كل من انتسب إلى طائفة ضال، معتزل أشعرة ضال ولو لم تبلغه حج، بانتسابه إلى الطائف ده الحكم الظاهر، مبتدع ده الحكم الظاهر. طب عند الله مثل ما عند الله في الطائفة الكافرة، الله يتولى عباده. من لم تبلغه كما قال شيخ سام وستتفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قال من هذه الطوائف من قد يعذر بجهله فليحام، ومنهم من قد يعذب ويخرج، ومنهم من قد يخلد، المعين ذاته على حسب. لكن أحكام الدنيا مبنى على الظاهر. فالطائفة المعتزلة خوارج أشعرة إخوانية تبليغية ضالة مبتدعة. الطائف الطائف اللي بينتسب للطائفة هذه. أما عند الله فقد يعذر، لكن بالنسبة لأحكام الدنيا، أحكام الدنيا مبنها عندنا على الظاهر في هذه. ولهذا الجهمية كلهم ضلال. طب كلهم أعيان، أعيان كلهم ضلال. طب أعيان كلهم كفار؟ قلنا لا. طب ما التفريق؟ ليه التفريق بين كفار وبين ضلال؟ لأن تطبيقات السلف، لأن الكفر نقل من إسلام إلى غيره، وهذا يكون بأدنى شبهة يضرأ. أما التضليل فبالنسبة للطائفة، فكل مجرد النسبة إلى الطائفة تضلل، لأن السلف ضللوا بالبطانة. شوف الرجل ده طنته هؤلاء يبقى ضال مثلهم، الحق به. مش عارف هذه طائفة طائفة، ومع الطائفة ومع الطائفة. كان الرجل يعرف مخرجه ومدخله، من بطانته؟ قالوا القدر. قال القدر ده البطانة، يبقى الأصل. وقرأنا عليكم من قبل جواب الشيخ ربيع الطويل في مسألة الطوائف هذه، فاللي بينتسب. طيب في بقى نوع ثالث. ايه نوع ثالث؟ المستقل كما يقولون. مستقل يعني واحد من العوام، الراجل بيبيع لب ده عندنا مثلا بجوار المسجد مثلا، وبيتي واحد مثلا اخواني، السلام عليكم حاج محمد، عليكم السلام، اتفضل يا استاذ ابراهيم اتفضل، ويدي الواحد عصير كده من عنده، ولا يعرف لا اخوانه ولا يعرف مش عارف ايه ولا يعرف ايه ولا يعرف اي حاجه غلط. او يقولوا اركب العربيه وروح حط صوتك للاخوان، خد بطه واتنين كيلو بطاطس واتنين كيلو طماطم، يلا الكيس دوت وتعالى معانا اركب. رايحين فين؟ رايحين الاخوان عشان ننصر الاسلام. قام رايح حاطط صوته مع الاخوان، ده تعرفه ما تبدعوش، لانه مش من الطائفه، ده ليس من الطائفه. ها عايزين ايه تاني؟ ده كله طائفه كافره الاصل، لا فرق بين نوع معين. طيب طائفة كافرة بالبدعة لكن ثابتة الإسلام بالأصل، نحكم على الطائفة بالكفر لكن أعيان نقول يحتاج لإقامة حدة. ثلاثة، نفس الطائفة اللي وقعت في الكفر أو لم تقع، ليس الطائفة حكموا عليه بالكفر لكن ضل، كل المنتسبين إلى الطوائف ضلال بالانتساب. أربعة، عامي، هذا العامي ليس مع الطائفة ولا كذا ولكن ذهب معا في هذا، او شاركهم في شيء وليس منهم ولم يعلم سنة، فهذا لا يضلل ولا يبدع حتى يعلم، حتى يعلم. اذا كان الرجل من السنة لو مشى مع الرجل من هؤلاء لا يبدع حتى يعلم، فكيف بالعامي؟ قيل لي احمد الرجل من السنة نراه يمشي مع الرجل من البدع ان الحق به، قال او تعلمه، يبقى العامي من باب اول، ده اسمه عامي مش اسمه من الطائفة حتى لو عامي. الطائفة ولو عامي هذا تبع الطائفة فنحكم بالظاهر، والظاهر أن الانتساب كاف في هذا، تطبيقات السلف في هذا الانتساب، الانتساب للطائفة، لكن ده مش منتسب للطائفة. بهذا نعرف كل الأقسام دي انضبطت يا أمير. نيجي بقى الكلام بقى ابن تيمية في الشيعة، زي ما قلنا ده كلام بقى فارة، الشيعة طوائف منها الغالي ومنها غير غالي. طيب في طوائف كانت غير غالية في البداية ثم إنها تطورت فأصبحت من الطوائف الغالية وجمعت كل هذا، وممن فالشيعة ليسوا درجة واحدة عندنا الزيدية، حتى الزيدية بالاطلاع على الفرق ليسوا طائفة، فيه من الزيدية غلاة وهم على مذهب الإمام الاثنى عشري زي بتوع الحوثيين دول والجارودية وغيره، وفي من ليس كذلك أتبع زيد. فهذا ولهذا ابن تيمية يقول في هؤلاء الزيدية مرقال الروافض، دول مرقال والروافض إلى الزنادقة، فدول أشد منه. فإذا يحكم على الطائفة بحسبها، بحسب هذه الطائفة. ولهذا كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق، كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق نصيحة دي خاصة بقى وانت بتذاكر، وانت بتذاكر خدها نصيحة خاصة عن طريق خبرة في هذا الباب. كلام شيخ الإسلام في الرافضة والشيعة وكذا وكذا، كلام شيخ الإسلام باعتبار شيخ الإسلام ميت من 700 سنة، الإمامية الاثنى عشرية بعد شيخ الإسلام 700 سنة، أقول خذ كلام المتأخرين في الإمامية الاثنى عشرية أكثر وأوقع من كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا. ليه؟ لأن هذا نتيجة كلام في نتيجة، ليس أن المتأخر أعلم من شيخ الإسلام وكذا، لأن هذا في نتيجة وصلت إليها معتقد هذه الطوائف. ولهذا تجد هذا الكلام محب الخطيب، كلام إحسان إلهي ظهير، كلام المتأخر بس سليمان بن سحمان، كلام محمد بن إبراهيم، كلام كل هؤلاء الذين أتوا بعد هذا، فإنهم حكموا على الطائفة بالكفر، وأنهم جمعوا أو اجتمع فيهم كل ما عند الغلاة، اجتمع فيهم عند النصيرية والإسماعيلية والأخير. لهذا لما تأتي لكلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام كل لفظة فيها تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى الإسقاط، كلام شيخ الإسلام فيها بعموم كلام شيخ الإسلام بيجعل هجعل الروافض، ثم يقول في الروافض والجميع وقد اختلف على قولين في مذهب أحمد وغيره وغير ذا، هذا كلام شيخ الإسلام. طب أي روافض اللي هم إيه؟ فلهذا نقول كلام المتأخرين في هذه الطائفة وبيان أحوال ما آلت إلى هذه الطائفة هذا يكون أوقع لموافقة ما وصلوا إليه في هذا الباب. طبعا احنا عندنا كلام من المتقدمين، ما من المتقدمين في معتقدات هذه الطوائف. نعم،
كلام الشيخ محمد بن عبد اللطيف في الدرر، قال انظر رحمك الله إلى كلام السلف الصالح وتحذيرهم من مجالسة أهل البدع والإصغاء إليهم وتشديدهم في ذلك ومنعهم من السلام عليهم، فكيف بالرافضة الذين أخرجهم أهل السنة والجماعة من 72 فرقة مع ما هم عليه من الشرك البواح من دعوة غير الله في الشدة والرخاء كما هو معلوم من حالهم ومؤاكلتهم والسلام عليهم، والحال هذه من أعظم المنكرات وأقبح السيئات، فيجب هجرهم والبعد عنهم، فحال الرافضة الآن أقبح وأشنع لأنهم أضافوا الغلو في الأولياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم واعتقدوا فيهم النفع والضر في الشدة والرخاء، ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله ودين يدينون به، فمن توقف في كفرهم والحال هذه وارتاب فيه فهو جاهل بحقيقة ما جاء به الرسل ونزلت به الكتب، فليراجع دينه قبل حلول رمسه. الشيخ محمد بن إبراهيم، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، ورافضة هذه الأزمان مرتدون عبدة أوثان لكن إذا ألزموا بالإسلام والتزموا وتركوا الشرك ظاهرا فالظاهر أن حكمهم حكم المنافقين.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.